بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اليوم معنا الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، قالت فكانت تغتسل لكل صلاة. أم حبيبة هذه ابنة جحش بن رئاب الأسدي، أخت زينب بنت جحش، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، ويقال فيها أم حبيب. وأهل السير يقولون إن المستحاضة حمنة، قال أبو عمر بن عبد البر، والصحيح عند المحدثين أنهما كانتا مستحاضتين جميعا. ووقع في نسخ من هذا الكتاب فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن تغتسل لكل صلاة. وليس في الصحيحين ولا أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، وإنما في الصحيح فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. وفي كتاب مسلم عن الليث لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة، وإنما هو شيء فعلته هي.
طيب، عن أم حبيبة، عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. هذا الحديث وقع في بعض نسخ العمدة بهذا اللفظ، ووقع في نسخة أخرى للعمدة باللفظ الذي ذكره الشارح بعد هذا، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن تغتسل لكل صلاة. وهذا وهم، ولهذا وقع الاستدراك على صاحب الكتاب الأصل عبد الغني المقدسي بأن رواية فأمرها أن تغتسل لكل صلاة ليست في الصحيح. ليست في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة. وعلى ذلك دليلان. الدليل الأول أنه قد جاء في الصحيحين بهذا اللفظ، فأمرها أن تغتسل، قالت فكانت تغتسل لكل صلاة. وأقرب ما يعود إليه الضمير فقالت عائشة رضي الله عنها. إذن الاغتسال لكل صلاة كان من أم حبيبة ولم يكن عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تغتسل، وهي اجتهدت من ذات نفسها فأصبحت تغتسل لكل صلاة. الدليل الثاني أنه جاء ما يبين أن الاغتسال لكل صلاة ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها، أنه في كتاب مسلم عن الليث بن سعد قال لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة، وإنما هو شيء فعلته هي. ولهذا الحديث جاء عند مسلم بلفظ أيضا يبين أن الاغتسال لكل صلاة هو من فعلها رضي الله عنها اجتهادا وليس عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. في إحدى روايات مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. إذن هذا الاغتسال عند كل صلاة أو إنما كان من فعل أم حبيبة ولم يكن عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا وهموا ما جاء في بعض نسخ العمدة بلفظ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة. هذه المسألة الأولى. مسألة الثانية أن هذه المستحاضة هي أم حبيبة، وقيل في كنيتها أنها أم حبيب، وقد قال إبراهيم الحربي إن هذا هو الصحيح، وصححه أيضا الإمام الدارقطني أن صحة كنيتها أنها أم حبيب وليست أم حبيبة. وهذه أم حبيب أو أم حبيبة هي أخت زينب بنت جحش التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. وزينب بنت جحش هي التي كانت عند زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي زوجها الله من 7 سماوات، فطلقها زيد وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، وذلك ليقطع أمرا كان في الجاهلية، وهو أن الملحق بالإنسان نسبا يأخذ حكم أولاده، وليس كذلك، وإنما الإنسان ينتسب إلى أبيه وليس إلى مواليه. ولهذا كان هذا ليقطع النبي صلى الله عليه وسلم أو ليقطع الله عز وجل هذا الأمر بالكلية. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة زيد بن حارثة، هن 3: زينب بنت جحش، وأم حبيبة بنت جحش، وحمنة بنت جحش. زينب بنت جحش كانت تحت زيد بن حارثة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن ابن عوف، وحمنة كانت تحت طلحة ابن عبيد الله. وقد اختلف هل كنا مستحاضات كلهن. قال بعض أهل العلم، قال ابن عبد البر إن بنات جحش 3 كلهن مستحاضات، زينب وأم حبيبة وحمنة، وكأن هذا أمر وراثي. وقال بعضهم إن التي وقع منها إنما هو أم حبيبة، والخلاف في زينب أكثر، ولكن الأدلة أظهر في حيض أم حبيبة وفي حيض حمنة بنت جحش. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي التي سيأتي الحديث عنها، مسألة المستحاضة، هل تغتسل لكل صلاة أم يكفيها اغتسال واحد؟ نعم.
قال عفو الله عنك: وذهب قوم إلى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، وقد ورد الأمر بالغسل لكل صلاة في رواية ابن إسحاق خارج الصحيح، والذين لم يوجبوا الغسل لكل صلاة حملوا ذلك على مستحاضة ناسية للوقت والعدد، يجوز في مثلها أن ينقطع الدم عنها في وقت كل صلاة. واستدل بعضهم على أنه لا يلزمها الغسل لكل صلاة بقوله في الحديث المتقدم: اغتسلي وصلي، من حيث إنه لم يأمر بتكراره لكل صلاة، ولو وجب لأمر به. واستدل أيضا بتلك الرواية على من يقول إن المستحاضة تجمع بين صلاتين بغسل واحد وتغتسل للصبح وحده، ووجه الدليل ما ذكرناه.
طيب، هذه المسألة وهي اغتسال المستحاضة وقع فيها نزاع كثير وأقوال لأهل العلم، أظهرها 3 أقوال: قول بأنها تغتسل مرة واحدة عند ذهاب قدر أيام العادة أو التمييز على ما سبق الكلام عنه. القول الثاني أنها تغتسل عند كل صلاة، وعليه فإنها تغتسل في اليوم 5 مرات. القول الثالث أنها تغتسل 3 مرات للظهر والعصر غسلا واحدا، وللمغرب والعشاء غسلا واحدا وللفجر غسلا فتغتسل 3 مرات. هذه أظهر الأقوال. وهناك من قال تغتسل لليوم الواحد غسلا واحدا، ومنهم من قال تغتسل من الظهر إلى الظهر غسلا واحدا. طيب، أما من قال إنها تغتسل غسلا واحدا فدليله هذا الحديث والحديث المتقدم، لأنه قال فأمرها أن تغتسل، وفي الحديث السابق فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي. عندنا قاعدة أصولية، وأود أنكم تركزون يا أخوان على القواعد التي يذكرها ابن دقيق العيد وتقيدونها في المستقبل تستفيدون منها. يقول ابن دقيق العيد، أو يبني هذا على قاعدة أصولية، وهي أن الأمر لا يقتضي التكرار. فقول اغتسلي وصلي أو أمرها أن تغتسل، إذا أمر المكلف بأمر أجزأه أن يفعله مرة واحدة. فإذا قيل بأن يفعل ثانية وثالثة وأكثر من هذا فيحتاج إلى دليل، فيقولون هنا إنه ليس فيه تكرار، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل. وفي رواية مسلم التي ذكرناها قبل قليل قال النبي صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. وأما الاغتسال الذي كان يقع من أم حبيبة فسبق أن هذا كان من فعلها وليس عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهذا هو الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، وعليه فإنها تغتسل 5 مرات في اليوم. دليلهم أنه جاء في رواية لهذا الحديث، حديث أم حبيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة. هذه الرواية أمرها بالغسل لكل صلاة قال هنا إنها خارج الصحيح، يعني ليست في الصحيح، وإنما رواها أبو داود من طريق ابن إسحاق محمد بن إسحاق عن الزهري، وذكرها معلقة أيضا من طريق سليمان بن كثير عن الزهري بلفظ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة. عامة الرواة الذين يروون هذا الحديث عن الزهري، لأن المدار عندنا هو الزهري، عامة تلاميذ الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. وهذه هي الرواية التي اقتصر عليها صاحب الصحيح البخاري ومسلم. انفرد ابن إسحاق فروى عن الزهري، وانفرد سليمان بن كثير فروى عن الزهري بلفظ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة. هنا عندنا قاعدة في دراسة الأسانيد، أنه إذا وقع على المدار اختلاف نظرنا بين هؤلاء المختلفين من حيث الضبط والإتقان ومن حيث العدد، فإذا نظرنا بهذا وجدنا أن روايات فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة أرجح من الوجهين جميعا. الوجه الأول الكثرة، فإن أكثر تلاميذ الزهري على هذا. الثاني الضبط والإتقان، فإن الذين جاءوا برواية فأمرها أن تغتسل لكل صلاة رجلان، محمد بن إسحاق وسليمان بن كثير. سليمان بن كثير، سليمان بن كثير ضعيف في الزهري خاصة فيه ضعف، لكن روايات عن الزهري قد نص أهل العلم على أنه فيها ضعيف، لأنه يتفرد عن الزهري بأشياء لا يرويها غيره. وبناء عليه فإنه لا تقبل رواية سليمان ابن كثير لأنه ضعيف في رواياته عن الزهري. أما محمد بن إسحاق فهو صدوق، ولهذا قال الإمام أحمد يؤخذ من محمد بن إسحاق في المغازي والسير. فأما إذا جاء الحلال والحرام فإنا نريد رجالا مثل هذا، ويضم يده، نريد رجالا مثل هذا، فيرى أن محمد بن إسحاق ليس من المتقنين الضابطين. وحينئذ فرواية فأمرها أن تغتسل لكل صلاة تفرد بها هذان الرجلان، أحدهما ضعيف في الزهري والثاني لا يقبل تفرده. ولهذا يدرك بهذا شدة انتقاء صاحبي الصحيح عليهما رحمة الله واقتصارهما على ما يصح من الروايات وترك ما شذ من بعض روايات الرواة. هذا رواية ابن إسحاق هذه هي التي اعتمدها من قال إنها تغتسل لكل صلاة، لأن الغسل لكل صلاة كان عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهذه رواية لا تصح، بل هي شاذة أو منكرة لمخالفتها لرواية الثقات الضابطين الأكثر عددا عن الزهري. طيب، ابن دقيق العيد يقول، وهذا هذه طريقة في الحجاج، إنك أنت لتكن طويل النفس في النقاش، يعني الآن قلنا إن الرواية ضعيفة، لكن لو سلمنا أن الرواية صحيحة، لو سلمنا أن الرواية صحيحة فيمكن أن تحمل على مستحاضة ناسية للوقت والعدد، مستحاضة ما تعرف شهرها من وين يبتدي، ولا تعرف أيامها عددها، ولا تعرف هل هي في أول الشهر أو في آخر، ناسية للوقت والعدد، فيمكن أن يحمل هذا الحديث عليها. أما إذا كانت لها عادة مستقرة أو لها تمييز مستقر فإنها لا تغتسل لكل صلاة. هذه المستحاضة يسميها الشافعي، يقول هي امرأة ليس لها حيض بيقين، ولهذا ما من صلاة إلا ويحتمل أن تكون قد طهرت من حيضها وابتدأت الآن في الاستحاضة، ولهذا فإن هذا الحديث لو صح لم يصح حمله على كل مستحاضة، وإنما يمكن أن يحمل على مستحاضة معينة وهي التي يسمونها المتحيرة، ما تعرف شيء، لا تعرف عدد ولا تعرف وقت ولا في أي أيام الشهر، فهذه يمكن أن يقال ولا يصح تعميم الحكم. فلو صح هذا الدليل لكان ينبغي حمله على مستحاضة معينة وهي المتحيرة، أو هي التي يقول فيها الشافعي المستحاضة التي لا حيض لها بيقين. قال ابن دقيق العيد واستدل بعضهم على أنه لا يلزمها الغسل لكل صلاة بقوله في الحديث المتقدم، وهذا سبق شرح هذا، واستدل أيضا بتلك الرواية، أي تلك الرواية، أي رواية يريد، رواية ابن إسحاق فأمرها أن تغتسل لكل صلاة. وأنا أود أن يعني تحاولوا فهم هذا الاستدلال. استدل بتلك الرواية أو استدل بتلك الرواية من يقول إن المستحاضة تجمع بين صلاتين بغسل واحد وتغتسل للصبح وحده. كيف؟ أمرها أن تغتسل لكل صلاة، هذا واضح في أنها تغتسل كم؟ خمس. لكن بعضهم استدل بهذا على أنها تغتسل ثلاث، فكيف يستدل بهذا على أنها تغتسل ثلاث؟ نعم، به ولا عليها. المهم أنهم يقولون أن هذا الحديث رواية ابن إسحاق نستدل به على أنها تغتسل ثلاثة، مع أن ظاهره أنها تغتسل خمس، لأنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة، فكيف الآن يجعلونها ثلاثة؟ نعم. أيوة. أي بارك الله فيك. قالوا الصلاتان المجموعتان تعاملان معاملة الصلاة الواحدة، وبناء عليه تغتسل لكل صلاة، الظهر والعصر لما جمعتا كانت صلاة واحدة، والمغرب والعشاء لما جمعتا كانت صلاة واحدة، والفجر صلاة واحدة، إذن تغتسل ثلاث مرات. قال ووجه الدليل ما ذكرنا. وجه الدليل يا أخوان هنا ليس المقصود وجه الاستدلال، وجه الدليل يعني الوجه الصحيح في فهم الدليل ما ذكرناه. وش اللي ذكره؟ لا، اللي ذكرناه قبل قليل، من أنها تحمل على المتحيرة التي ليس لها حيض بيقين. يقول حتى أنتم يا من تريدون الاستدلال بها ثلاث، أيضا ما نوافقكم على أنها ثلاث، لا نوافق أصحاب الخمس ولا نوافق أصحاب الثلاث، لو صح الدليل لحملناه على تلك المستحاضة المتحيرة التي لا تعلم عددا ولا تعلم وقتا. لكن في الحقيقة أن الاستدلال أو أن القول بأنها تغتسل ثلاث مرات، هذا الانتزاع الذي ذكره ابن دقيق العيد انتزاع صحيح، لكن الذين قالوا بثلاثة أغسال عندهم دليل أصرح من هذا، وهو حديث حمنة بنت جحش. حديث حمنة بنت جحش فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سآمرك بأمرين، سآمرك بأمرين، فأيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، وانتبهوا إلى قوله ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، وهذا مما يرشح ما ذكرهم دقيق العيد أنها متحيرة في علم الله، ما تدري، ما قال لها أمكثي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، أو أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ما تدري عن شيء، فيقول هكذا سبعة أيام وستة أيام في علم الله عز وجل، إن شاء الله تكون هي. تحيضي ستة أو سبعة في علم الله تعالى ثم اغتسلي. ثم قال وإن قويتي على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقال أيضا سألت محمدا أي البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح. قال وهكذا قال أحمد بن حنبل هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه أولا أن تكرار الاغتسال هو في حق المتحيرة كما قال ابن دقيق العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحالها على أيام معلومة ولا على تمييز معلوم، وإنما قال تحيضي في علم الله ستة أو سبعة. لكن لا يصلح هذا الدليل مع صراحته أن يكون دليلا على الوجوب، وإنما هو دليل على الاستحباب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأك من الآخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم. فحينئذ الاغتسال ثلاثا مندوب إليه وليس وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، قال اغتسلي وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، تغتسلين عند الظهر والعصر فتجمعين بينهما، وعند المغرب والعشاء فتجمعين بينهما، وعند الفجر فلك ذلك، وهذا أحب الأمرين أو أعجب الأمرين إلي. وعليه فالصحيح أن المستحاضة لا يجب عليها إلا غسل واحد، حتى ولو كانت متحيرة، حتى ولو كانت كما يقول الإمام الشافعي ليس لها حيض بيقين تغتسل. ولهذا أصبح عندنا المستحاضات ثلاث: لها عادة، لها تمييز، ليس لها عادة ولا تمييز. التي لها العادة سبق أنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي، لها تمييز تجلس التمييز على التفصيل بين المعارضة بين العادة وبين التمييز، لا عادة لها ولا تمييز تمتنع من الصلاة 6 أيام أو 7 أيام في علم الله عز وجل، ثم تغتسل وتصلي، وهذه وحدها هي التي يستحب لها أن تكرر الاغتسال. وغاية ما يصح في الدليل في تكرار الاغتسال هو الاغتسال 3، وأما الاغتسال 5 مرات فهو كما قلنا هو من رواية ابن إسحاق وسليمان بن كثير عن الزهري، وهذه رواية لا تصح. والاغتسال 3 إنما هو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. نعم تفضل. وين استدل؟ أيوة، واستدل أيضا بتلك الرواية. أيوة على من يقول إن المستحاضة تجمع بين صلاتين وتغتسل للصبح، استدل بتلك الرواية على من يقول، والله ما شاء الله ولاحظتك جيدة، يعني بتلك الرواية أي رواية اغتسلي وصلي فقط، اغتسلي وصلي، يعني رد بها على من يقول بالثلاث. نعم على كل هو، لكن قوله وجه الدليل ما ذكرناه، وجه الدليل هذا الذي أشكل عليه الحقيقة، وهو الذي ربما يرجح الذي ذكرته لكم، ووجه الدليل ما ذكر، يعني الصحة في فهم هذا الدليل هو ما ذكرناه من أنها محمولة على نوع من المستحاضات، ولذلك استدل بتلك الرواية. يمكن لمن يقول إن المستحاضة، لا يعني استدل برواية ابن إسحاق، يعني كأن رواية ابن إسحاق يستدل بها فريقان، يستدل بها من يقول بالخمس غسلات وهذا ظاهر، ويستدل بها من يقول بثلاث غسلات. وجه الاستدلال بثلاث غسلات كما قلنا أن الصلاتين المجموعتين يكونان كواحدة، وهذا مما رجح أنه استدرك عليه وقال ووجه الدليل ما ذكرناه. ولهذا يظهر لي طبعا النسخ للأسف إلى الآن ما فيه نسخة، هل أحد منكم مع نسخة الشيخ شاكر؟ ها؟ أحمد شاكر، إيش عندك؟ واستدل أيضا بتلك الرواية على من يقول ولا لمن يقول؟ على من يقول. أنا يبدو لي أن سياق الكلام استدل بتلك الرواية لمن يقول، وهذا أيضا هو الذي فهمه الصنعاني في تعليقه على الكتاب. نعم لأنه لو كان استدل عليه يعني بتلك الرواية على إبطال هذه ما كان لقوله ووجه الدليل ما ذكرناه معنى. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أحدها هو أن اغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد جائز، وقد مر الكلام فيه. الثاني جواز
هذا سبق معنا في باب الغسل. نعم.
الثاني جواز مباشرة الحائض فوق الإزار لقولها فأتزر فيباشرني، واختلف الفقهاء فيما تحت الإزار، وليس في هذا الحديث تصريح بمنع ولا جواز، وإنما فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار.
طيب، ها هذه مسألة اختصرها ابن دقيق العيد رحمه الله، وهي مسألة مباشرة الحائض. أولا، الحائض مأمور المكلف أو الزوج بأن يعتزلها، ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. لكن اعتزال الحائض إنما هو اعتزال جماعها في مكان الحيض، ولا يمنع الحيض الاستمتاع بالحائض فيما دون ذلك. فاعتزلوا النساء في المحيض، قيل إن في المحيض أي في مكان خروج الحيض وهو الفرج، أو فاعتزلوا النساء في المحيض أي في زمن الحيض. وهذا الاعتزال إنما هو اعتزالها عن الجماع. هذا الحديث دل على أن الزوجة يستمتع من المرأة الحائض بما دون الجماع، وهنا قدر متفق عليه وقدر وقع فيه خلاف. القدر المتفق عليه أنها إذا اتزرت، أي لبست إزارا، والإزار هو ما يلبس على أسفل البدن، واستمتع الزوج بما فوق الإزار، هذا لا خلاف بين أهل العلم في جوازه. وهذا الحديث قالت كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، أي من فوق الإزار. ولكن وقع خلاف في الاستمتاع بما تحت الإزار دون الفرج، بمعنى أن الرجل لو أراد أن يستمتع بالمرأة دون أن يكون عليها إزار ولكنه لا يجامعها في مكان الفرج، فهل له ذلك أو ليس له ذلك؟ منع الاستمتاع بدون إزار مالك وأبو حنيفة وأكثر الشافعية، وقالوا لا يجوز أن يستمتع بالحائض إلا إذا كانت متزرة. وذهب الإمام أحمد إلى جواز أن يستمتع الرجل بامرأته وإن لم يكن عليها إزار إذا وضع على الفرج، بل هذا حتى عندهم على سبيل الاستحباب، ولكن المحرم عليه هو أن يجامعها في الفرج. الذين يقولون إنه وهم الجمهور لا يجوز الاستمتاع إلا بشرط أن تكون المرأة متزرة، أول دليل لهم هو هذا الدليل، قالت كان يأمرني فيتزر فيباشرني وأنا حائض. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها فتتزر فيباشر وهي حائض. ابن دقيق العيد يقول هذا لا يصلح دليلا، لأن هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وقاعدة ذكرها الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مجردا عن الأمر لا يدل على الوجوب، إنما يدل على المشروعية أو يدل على الاستحباب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يتنزه عن بعض المباح، وحينئذ فمجردا النبي صلى الله عليه وسلم يباشرها من فوق الإزار لا يدل على تحريم ذلك فيما لو لم يكن هناك إزار، لأن الفعل المجرد وحده من النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح أن يكون دليلا على الوجوب، كما لا يصلح أن يكون دليلا على التحريم. فإذا هذا الدليل صحيح، لكن الاستدلال غير صحيح. استدلوا بدليل آخر، وهو ما أخرجه أبو داود من حديث عمار أو من حديث معاذ، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا، فقال ما فوق الإزار. فقوله فما فوق الإزار قوله ما يحل للرجل من امرأته، فقال ما فوق الإزار، دل على أن ما كان تحت الإزار لا يحل له. وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود في السنن، وهو صريح في أنه لا يحل ما تحت الإزار، لكنه غير الصحيح. فإن هذا الحديث من رواية بقية ابن الوليد عن سعد الأغطش، وبقية ابن الوليد صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وقد عنعن، وهذه مشكلة المدلس، المدلس إذا عنعن لا تقبل روايته. وبقية معروف بكثرة التدليس، ومعروف بأنه يدلس عن الضعفاء، ولهذا لا يؤمن أن يكون الساقط ضعيفا. الأمر الثاني أن سعد الأغطش لو فرضنا أن بقية لم يدلس، فسعد الأغطش لين الحديث، فإذن الحديث ما يسلم إما من بقية وإما من سعد وإما منهما جميعا، فلا يصح هذا الدليل حديث معاذ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته فقال ما فوق الإزار. وأيضا استدلوا بحديث حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري، أيضا الحديث أخرجه أبو داود، وهو أنه سأل أي عبد الله بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال صلى الله عليه وسلم ما فوق الإزار. وهذا الحديث فيه حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد، وحرام بن حكيم ضعفه ابن حزم وإن كان قواه دحيم والعجلي وجماعة. وعليه فإن هذه الأدلة الثلاثة أولها صحيح لكنه غير صريح، وثانيها وثالثها صريح ولكنه غير صحيح، وعليه فإنه لا يستقيم والله أعلم دليل في المنع من الاستمتاع بالمرأة فيما تحت الإزار، بل إن ما ذهب إليه الإمام أحمد من جواز الاستمتاع بالمرأة فيما تحت الإزار دون أن يجامعها في الفرج، مما يدل على صحة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر له أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، مقصود يجامعوها يعني لا يجتمعون معها في بيت واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت، يعني كونوا أنتم وإياهن في البيوت ما تخرج من البيت، واصنعوا كل شيء إلا النكاح. والحديث أيضا أخرجه مسلم بلفظ اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح يدل على إباحة الاستمتاع بالمرأة فيما تحت الإزار، وإنما المحرم فقط هو جماعها. قد استدل أيضا لمذهبه بقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وجه الاستدلال بالآية من وجهين، أولا أن الأمر بالاعتزال معلل بكونه أذى، والأذى أين هو؟ إنما هو في الفرج. والوجه الثاني المحيض، قيل إن المحيض هو مكان الحيض، وقيل هو زمن الحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في مكان الحيض. وعليه فالصحيح والله أعلم أن المرأة الحائض يحل الاستمتاع بما دون الفرج سواء كان عليها شيء أو ليس عليها شيء، ووضع الشيء هذا على سبيل الاستحباب. ولهذا أخرج أبو داود بسند صحيح عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها خرقة، وهذا الإلقاء لخرقة ليس هو الاعتزار الكامل، فحديث عائشة في الاعتزار هذا يدل على الكمال، إلا أن أهل العلم قالوا من خاف على نفسه أن يجره ذلك إلى أن يجامع في الفرج حرم عليه الاستمتاع إذا كان لا يأمن على نفسه من هذا الفعل، من أنه يجره إلى أن يجامع، فإنه يحرم عليه حينئذ. وحينئذ نقول إنه يستمتع بما فوق الإزار خوفا من أن يجره ذلك إلى الوقوع في الحرام، وهذا منع لشيء أجنبي وليس لأجل أنه حيض فقط. الثالث
قال عفو الله عنه: الثالث فيه جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل واقتضته العادة.
هذه مسألة في النكاح وهي طويلة جدا، والإمام ابن القيم أطال النفس فيها وناقشه الصنعاني، وكان يميل إلى رأيه في حواشي ضوء النهار، ثم بعد ذلك رجع عن هذا الرأي. أولا هناك قدر متفق عليه، وهو أن الخدمة خارج البيت لا تجب على المرأة، خدمتها خارج البيت، بقي الخدمة في داخل البيت من الطبخ وتنظيف البيت والغسيل ونحو ذلك، هل هي واجبة على المرأة ولا ليست واجبة على المرأة؟ أكثر الفقهاء على أنها ليست واجبة، قالوا وإنما عقد النكاح يحل الاستمتاع، والواجب على المرأة أن تمكن الزوج من الاستمتاع بها إذا أراد، والنفقة عليها والكسوة والسكنة هي مقابل هذا الاستمتاع وليس مقابل الخدمة. ولهذا يعني من الغرائب والعجائب قالوا إنها، لأنه ما دامت علقت هذه بالاستمتاع، قالوا إذا مرضت لم يجب عليه أن يطببها، بل إذا ماتت لم يجب عليه أن يكفنها. ليه؟ قال خلاص راح الاستمتاع ما عاد بيننا علاقة، انتهت. وهذا فيه نظر كبير جدا، ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله إن هذا الأمر مما يعاد فيه إلى عرف الناس، وأن الخدمة للزوج بحسب الأعراف، ولا يضر هذا أن تتغير الأعراف من وقت إلى آخر ومن زمان إلى آخر، بل في البلد الواحد من ناس إلى أناس آخرين. فإذا كانت المرأة جرت عادة نسائها أنهن يقمن بالخدمة، فإن هذه من المعروف الذي قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فجعل ما يجب على الزوج تجاه زوجته مرده العرف، وجعل ما يجب على الزوجة تجاه زوجها أيضا مرده العرف، وهذا هو الذي يستقيم وهو الذي ينضبط. وما عرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ولا حادثة واحدة أن النساء في زمنه صلى الله عليه وسلم استنكفن عن خدمة أزواجهن، وقلنا لا، عقد النكاح المراد به الاستمتاع، بل جاءت فاطمة رضي الله عنها تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة الخدمة في بيت زوجها، وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينها بخادم، فما استنكر النبي صلى الله عليه وسلم تلك المشقة التي كانت بها، وإنما أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تستعين على ذلك بالذكر لله عز وجل. وأيضا امرأة الزبير أسماء لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسوس فرس الزبير وتحش له وتأتي له وتطعمه، ما استنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، وهذا يكاد يكون كالمتواتر أن نساء الصحابة لم يكن يستنكفن عن الخدمة. ولهذا القول بأن المرأة لا يجب عليها خدمة زوجها مطلقا فيه نظر ظاهر، ومثل هذا لا يحتاج فيه إلى الدليل الخاص مع هذا الشيوع، بل هذا من أقوى الأدلة، خاصة مع تفسير أو مع تقرير قاعدة العرف في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم. ها؟ قال كان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عائشة الآن في غسيل رأسه. نعم.
قال عفو الله عنك:
قال الرابع: فيه جواز مباشرة الحائض بمثل هذا الفعل من الطاهر، فإن بدنها غير نجس إذا لم يلاق نجاسة.
هذه المباشرة هنا ليست المباشرة التي قلنا قبل قليل، تلك الاستمتاع، لكن المقصود هنا أن المرأة تباشر ببدنها بيدها مثل هذا الفعل، فتمشط شعر رأسه وتغسله ونحو ذلك، وهذا يدل على أن بدنها ليس من نجس. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى زوجاته: ناوليني الخمرة، والخمرة هي قطعة سجادة صغيرة يضعها النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليها، فقالت: يا رسول الله إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك، الحيض ما هي في يدك. فهذا الحيض لا يعني نجاسة بدن الحائض، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليها رأسه فتغسل رأسه صلى الله عليه وسلم، فبدن الحائض طاهر، ولها أن تباشر غيرها بمس ونحو ذلك دون أن يكون ذلك مؤديا إلى نجاسة لذلك الغير. نعم.
قال الله عنك: الخامس فيه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه، وقد يقاس عليه غيره من الأعضاء إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد، وقد يستدل به على أن من حلف ألا يخرج من بيت أو غيره فخرج ببعض بدنه لم يحنث. ووجه الاستدلال أن الحديث دل على أن خروج بعض البدن لا يكون كخروج كله فيما يعتبر فيه الكون في المكان المعين، وإذا لم يكن خروج بعضه كخروج كله لم يحنث بذلك، فإن اليمين إنما تعلقت بخروجه وحقيقته في الكل، أعني كل البدن.
طيب، المعتكف الأصل أنه لا يخرج من اعتكاف، والمطلوب منه الكينونة في مكان الاعتكاف. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد معتكف، وحجرة عائشة ملاصقة للمسجد، كان حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على حافة المسجد، وأقربها هو حجرة عائشة رضي الله عنها، بينه وبين المسجد باب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل إليها رأسه فتغسله وترجله صلوات الله وسلامه عليه. هذا الآن لا ينقض الاعتكاف، لأن خروج الرأس لم يفسد اعتكافه صلى الله عليه وسلم. طيب لو أخرج رجله، ها؟ باب أولى، يده من باب أولى، ما وجه الأولوية؟ قالوا الرأس أشرف الأعضاء كذا، فإذا كان خروج الرأس لا ينقض الاعتكاف، فخروج اليد أو خروج الرجل أو نحو ذلك لا ينقض الاعتكاف. السبب ما هو؟ قال: إنما علقت الكينونة بكله، لا تنتقض هذه الكينونة بخروج بعضه. المطلوب في المعتكف أن يكون في هذا المكان، هذه الكينونة لا ينقضها أن يخرج رأسه أو يده أو رجله، وبناء عليه قاس عليه هذه المسألة، وهي مسألة الأيمان. لو أن رجلا قال أو أقسم بالله أنه لا يخرج من بيته أو غيره، ما أخرج من هذا الدكان، ما أخرج من هذا الفصل، ما أخرج من هذا المسجد، فأخرج بعضه، هل يحنث في يمينه؟ لا يحنث في يمينه. مثل مسألة اعتكافه صلى الله عليه وسلم، قال: لأن الخروج إذا أطلق، وهذه في الأيمان مفيدة جدا، وهي أن الشيء إذا أطلق لفظه حمل على أكمل حالاته، الشيء إذا أطلق فالأصل حمله على أكمل الحالات، فإذا قال هذا الرجل لا أخرج يجب أن يحمل على الخروج الكامل كذا، ولا ينقضه حينئذ أن يخرج بعض أجزائه. فمن حلف ألا يخرج من البيت، قلنا إن اليمين الآن معلقة بالخروج الكامل، وحينئذ لا ينتقض هذا الخروج الكامل بخروج الرأس أو اليد أو الرجل. نعم.
قال عفو الله عنك: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض،
فيه مثل ما تقدم من طهارة بدن الحائض وما يلابسها مما لم تلحقه نجاسة، وجواز ملابستها أيضا كما قلنا.
هذا واضح كذا، لأن هناك كانت ترجل، وأن هناك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها، فلو كان لو كانت تنجس بالحيض ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكان النجاسة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هنا متلبسا بعبادة. ما يصلح أن الإنسان يأتي بأشرف العبادات أو من ما هو من أشرف العبادات وهو قراءة القرآن الكريم في مكان النجس، فدل هذا على أنها لا تنجس بهذا الحيض، وحينئذ فلها أن تباشر لما يكون في حجرها، أكيد أنها ستمس بيدها ونحو ذلك. الله أعلم، صلى الله وسلم عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. ثم أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: تمهيد في أن حبه صلى الله عليه وسلم فرض. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم وإخوانكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم، إذ قرأ تعالى: من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وأوعدهم بقوله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعن أبي هريرة نحوه. وعن أنس عنه صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ونحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. فقال النبي صلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. قال سهل: من لم يرى ولاية الرسول عليه في جميع الأحوال ويرى نفسه في ملكه صلى الله عليه وسلم لا يذوق حلاوة سنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب الثاني في لزوم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد سبق الباب الأول بجميع فصوله، كان في بيان ما خصه الله عز وجل به من الفضائل في القرآن والسنة وما أجره الله على يديه ووجوب اتباع سنته. انتقل في هذا الباب إلى المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة أيضا قسم هذا الباب إلى فصول. الفصل الأول في أن المحبة فرض، محبة المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم من فرائض الدين التي يجب عليه أن يلتزمها. دليل الفرضية هذه الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وجه الدلالة من الآية من ثلاثة وجوه. وجه الأول التهديد بقوله فتربصوا، وهذا وعيد بعذاب، والتربص هنا يحتمل التربص بنكال ينزل بهم في الدنيا أو بعذاب يستحقونه يوم القيامة، ولا مانع من حمل الآية على الأمرين جميعا، بل إن حذف المعمول كما يقول هذه اللغة حذف المعمول للدلالة على العموم. فتربصوا، لم يبين مكان التربص هل هو في الدنيا أو في الآخرة، ولم يبين جنس ما يتربصون ليحتمل كل عقوبة يمكن أن تقع عليه. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، قيل إن الأمر هنا ما نزل عليهم من العذاب والنكال والعياذ بالله في معارك النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمره يتناول عقوبة الله عز وجل لمن أعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أنه قال والله لا يهدي القوم الفاسقين، فبين أن هؤلاء مصروفون عن هداية الله عز وجل، وكل أمر يؤدي إلى الحرمان من هداية الله عز وجل فهو محرم. الأمر أو الوجه الثالث هو قوله الفاسقين، فوصفهم بأنهم فساق بهذا الفعل. قال هذه الآية تدل على أن المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم من فرائض الدين. وأما الأدلة من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قول لا يؤمن، هذا النفي ليس نفيا للاستحباب، بل كما قال شيخ الإسلام لا يقع النفي إلا على أمر واجب، لكن الواجب أيضا هو درجات وليس درجة واحدة. حتى لو قيل بالكمال هنا أي أن الإيمان الكامل، لكنه أيضا كمال واجب. لا يؤمن أحدكم أي لا يؤمن الإيمان الواجب عليه حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقدم ذكر الولد لأن الإنسان أحن على ولده منه على والده، فإذا يكون أحب إليه من ولده ومن والده والناس أجمعين. وهذا الآن فيه التفضيل بين الولد والوالد والناس أجمعين وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النفس أين هي؟ الحديث الثاني حديث أنس ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قوله مما سواهما يشمل الولد والوالد والناس أجمعين، ويشمل حتى النفس. فقوله مما سواهما أي مما سوى الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل حينئذ النفس والولد والوالد والناس أجمعين، جاء في حديث أنس السابق. ومما يدل على أن النفس داخل في هذا حديث عمر في الصحيح أنه قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. هذا صدق عمر رضي الله عنه، يقول ما في شيء إلا وأنت أحب إلي منه إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفس التي بين جنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، أي الآن امتثلت الأمر وكنت في الدرجة التي أحب أن تكون عليها. بعض الشراح يحمل المحبة هنا على ما يسمونه بالمحبة العقلية. يقول المحبة نوعان: محبة طبيعية، أو نستطيع أن نقول محبة ميل الإنسان، ومحبة هي لكون الإنسان يرى بعقله أن هذا أنفع له. قال: إذا شئت أن تدرك الفرق بينهما، الآن الإنسان حينما يمرض ويوصف له دواء والدواء كريه مر لكن شفاءه فيه، هل يترك الدواء؟ ها؟ يتناوله، لأن عقله يجعله يتناوله، لأن الخير فيه. قال: ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي من هذه، هي المحبة العقلية، بمعنى أن الإنسان يرى أن الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن باتباعه يسعد ويفلح في الدنيا والآخرة ويكون من أهل جنات النعيم. فإذا المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي محبة عقلية. قال: والمحبة التي بمعنى ميل القلب، هذه الإنسان غير مكلف فيها ولا قادر عليها. وهذا الكلام فيه نظر كبير جدا، فإن المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس المقصود بها فقط مجرد الاتباع، وإنما المطلوب فيها شيء آخر غير الاتباع، وهو أن يوجد عند الإنسان هذا الشعور الغامر بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا إلى قصة عمر. هل يمكن أن نقول إن عمر رضي الله عنه كان مقصرا في الاتباع، ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يكون متبعا؟ لا، لم يكن كذلك، بل عمر هو القدوة. لكن الذي عمر رضي الله عنه عبر عنه أن هذه المحبة القلبية التي هي ميل النفس كان ما يظن النبي صلى الله عليه وسلم فرض، أن ما يظن أنه فرض عليه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه حتى من نفسه. ولصدق إيمانه وقع هذا التحول الدقيق في هذا الوقت القصير. هذا كمال في الإنسان، يعني أن الإنسان قلبه تبع للشرع، يعني كون الإنسان جوارحه تتبع الشرع هذا يقدر عليه كثير من الناس، لكن مسائل القلب، كون القلب ينقلب من حالة إلى حالة، هذا كمال ما يقع إلا في الخلص من أمثال عمر رضي الله عنه. فلما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، قال: والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. مع هذه المحبة الواجبة إلا أنها تختلف، ولهذا قال أهل العلم إن هناك قدرا من المحبة واجب، وهو القدر الذي يحملك على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره وعلى توقيره وإجلاله وتعظيمه. وأكمل منها أن يكون الإنسان على حالة لا يرى أن له سعادة ولا لذة ولا محبة إلا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وسيذكر فصلين في الثواب وكيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في محبتهم له صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الأول في ثواب محبته صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. وعن صفوان بن قدامة: هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فقلت: يا رسول الله، ناولني يدك أبايعك. فناولني يده فقلت يا رسول الله إني أحبك، قال المرء مع من أحب. وروى هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وأبو موسى وأنس وعن أبي ذر بمعنى.
هذا في ثواب المحبة، وهذا أعظم ما يكون من الثواب. هذا الثواب هو الكينونة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا الرجل يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها. وهذا في الحقيقة صرف للسائل عن سؤال لا حاجة له به إلى ما له فيه حاجة. متى الساعة؟ ما تتعلق بهذا فائدة بالنسبة لك اليوم أو غدا أو بعد غد، لأن الإنسان رهن بعمله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صرفه عن هذا السؤال وقال له ما أعددت لها، جاءت اليوم أو غدا، ما هو العمل الصالح الذي أعددته لهذه الساعة؟ فقال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة. والمقصود هنا من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة نافلة، وأما الواجب فلا محالة أنه يقوم به، فيقول أنا قمت بالواجبات لكن ما عندي صلاة نافلة كثيرة ولا صوم نافلة كثير ولا صدقة نافلة كثيرة، لكني أحب الله ورسوله. وهذا ينقض من فسر المحبة بأن المحبة العقلية، لأن المحبة العقلية عندهم هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذا الرجل قال ما عندي كثير لكن عندي شيء آخر وهو المحبة. ولو كان ولكني أحب الله ورسوله أي أكثر من اتباع أمر الله ورسوله لكان هذا الكلام ينقض بعضه بعضا، فدل على أن المحبة شيء آخر. والصحابة ما كانوا يفهمون المحبة هي مجرد الانقياد، يفهمون أن المحبة مشاعر في قلب الإنسان. قال ما أعددت من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام بشيء أكثر من قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال أنس وأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر فأريد أن أكون معهم. اللهم اجعلنا ممن يحبهم ويكون معهم يا رب العالمين. هذا اللفظ جاء عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن أبي موسى وعن أنس وعن أبي ذر وعن صفوان بن قدامة. هذا أعظم ثواب أن الله عز وجل يجعلك مع نبيه صلى الله عليه وسلم. والكينونة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني المساواة في الدرجة، ولكن المقصود هو أنه يكون معه في الجنة. ومن كان صادق المحبة حمله ذلك على الامتثال فكان من أهل الجنة. فهذه المحبة الصادقة عند الإنسان وهي محبة يلتذ بها. أعمال الإسلام أيها الإخوة ليست مجرد حركات، لأن مشاعر القلب ليست بأقل أهمية بالنسبة للإنسان إلى أعمال الجوارح، بل إن شعور الإنسان بالإيمان واغتباطه بخصال الإسلام هو الذي يجعل الحياة في نفسه حياة حقيقية. وأما الأعمال الظاهرة فقد يتشاكل فيها الناس، بل إن المنافقين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتصدقون ويصومون، لكن فرق من يمتلئ قلبه بالإيمان ومن يفعل الأعمال بجوارحه وهو خال القلب. الفصل الثاني هو في ذكر نماذج من هذه المحبة التي كانت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنبيهم صلى الله عليه وسلم.
قال الفصل الثاني فيما روي عن السلف والأئمة من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وشوقهم له. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي لي حب الناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. ومثله عن أبي ذر. وقد تقدم حديث عمر رضي الله عنه وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من نفسي، وما تقدم عن الصحابة في مثله. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للعباس رضي الله عنه ان تسلم احب الي من ان يسلم الخطاب، لان ذلك احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن اسحاق ان امراه من الانصار قتل ابوها واخوها وزوجها يوم احد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا خيرا، هو بحمد الله كما تحبين. قالت أروني حتى أنظر إليه، فلما رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل. وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. ولما احتضر بلال رضي الله عنه نادت امرأته وحزناه، فقال واطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. ولما أخرج أهل مكة زيد بن الدثنة من الحرم ليقتلوه قال أبو سفيان بن حرب أنشدك بالله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه وإنك في أهلك؟ فقال زيد والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وإني جالس في أهلي. فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا.
هذه الآثار كلها تدل على أن المحبة شيء غير الاتباع، يلزم من المحبة الاتباع لكنها هي مشاعر أخرى غير مسألة الاتباع. هذا الحديث حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وهؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أقوام من أمته صلى الله عليه وسلم، يتمنى الواحد منهم أن يخرج من ماله وأهله ويرى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة واحدة، وذلك لفرط المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عنده. وقد كان الصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون ما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة في الفتح وقد أسلم، فقال أبو بكر يا رسول الله والله لإسلام أبي طالب أحب إلي من إسلام أبي قحافة، لأنه أحب إليك. يقول أنا أتمنى لو كان الأمر بيدي لكان إسلام أبي طالب مع أنه ليس أبا لي أحب إلي من إسلام أبي قحافة. لما؟ لأن أبا طالب أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحب إليه. وقال عمر ابن الخطاب للعباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب أبوي، لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب. لما؟ لأن ذلك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم انتقلوا من المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى محبة أيضا ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحب إليهم هكذا، أحب إلى أبي بكر من أبيه وأحب إلى عمر أيضا من أبيه. وقصة هذه المرأة التي قتل أبوها وأخوها وزوجها في غزوة أحد وذهبت تبحث، لأن المسلمين أصابهم في غزوة أحد شيء عظيم جدا، كانت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذهلت ونسيت وهان عليها قتل زوجها وأبيها وأخيها. فقالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا خيرا، هو على ما تحبين. فقالت أرونيه حتى أنظر إليه، ما يكفي فقط أنهم يخبروها، تريد أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيها. فلما رأته قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل، أي كل مصيبة بعدك هينة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.